بها عز وإيمان يسمو بمفرقها
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة إن مما أنعم الله به على المرأة الحمل والولادة واللذين يعتبرهما المعتقد النصراني عقوبة للمرأة لأنها أغوت آدم فعاقبها الرب بآلام الولادة كما جاء في سفر التكوين الثالث. انظروا الآن إلى موقف الإسلام من آلام الولادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري ومسلم. فكم من الأجر يكتب للأم وكم من تكفير للخطايا يحصل لها على ما تعانيه سنين عديدة، 9 أشهر في عدد أولادها وما يتبع ذلك من آلام النفاس بعد كل ولادة كم. بل رتب الإسلام على ذلك أن يكون حق الأم مقدما على حق الأب. فعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أيضا أخرجه البخاري ومسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال عز من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فخص الله الأمة بالذكر دون الأب تقديرا وإجلالا لها، لأن الأم تنفرد في مقاساة آلام مراحل الحمل والمخاض. رجل يطوف بأمه العجوز على ظهره حول الكعبة، وأثناء طوافه رأى ابن عمر فسأله: هل تراني أديت حقها يا ابن عمر؟ فقال له رضي الله عنه: لا، ولا بزفرة واحدة من زفراتها، أي ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتها فيك. ففضل الحمل والولادة عند الله عظيم في الدنيا والآخرة. فضل آخر تختص به المرأة أيها الأحبة، إن من المسائل التي يكثر طرحها في شأن المرأة الحجاب، حكمه، حدوده، أدلته. لكن اليوم ننظر إلى الحجاب نظرة أخرى، ننظر إليه في كونه أحد المناقب التي خص الله المرأة بها دون الرجل. فهل نتصور ذلك؟ إن المرأة بارتدائها الحجاب لا تنقاد لأمر الله فقط، لا، بل تكون عونا للرجل على التقوى والعفة والبعد عن الحرام. فالحجاب طاعة متعدية النفع، يعني تصوروا بمجرد لبس المرأة لحجابها تؤجر، بمجرد أن تلبس الحجاب تؤجر، لأن حجابها ليس لذاتها فحسب، بل هو لصلاح المجتمع كله. فلها إذن عن كل خير تسبب حجابها في حصوله نصيب من الأجر. فكم لها من جراء ذلك من الأجور، كم. والعكس تماما لمن استهانت بالحجاب، كم عليها من الآثام والوزر. الكل يعلم، والكلام هذا موجه للمرأة المسلمة، أن في الحجاب نوع مشقة كطبيعة التكاليف الإلهية بحسب نوعها. فمشقة الحج مثلا ليست كمشقة الوضوء، ومشقة الجهاد في سبيل الله ليست كمشقة الصوم مثلا، وهكذا. فالحجاب فيه نوع مشقة، فيه كغيره من التكاليف، لا سيما وأن من فطرة الأنثى حب التزين وسكب العطور، وهي تنفق على ذلك الأشياء والوقت والمال، والحجاب يحجم ذلك. فطرة الأنثى كذلك الاستمتاع بنظرات الإعجاب والشوق إلى المديح والإطراء، لا سيما عند صغيرات السن. الحجاب أيضا يمنع حصول ذلك كله إلا فيما يباح فقط، أيضا فيه مشقة نفسية على نفس الأنثى يعني. عدا عن مقاساتها للحر في الصيف تحت الحجاب. فإذا استسلمت وانقادت لأمر الله وصبرت وخالفت ما تهواه تضاعف لها الأجر كثيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بل إن الملائكة لتدخل على الصابرين وهم يتنعمون في غرفهم بالجنة في من كل باب، تذكرهم بصبرهم على مشقة التكليف في الدنيا قائلة لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا ما خصت به المرأة من الفضل في الآخرة بسبب الحجاب. أما الفضل في الدنيا فإن الحجاب إذا كان كاملا بلا زينة في ذاته فإنه يسبغ على المرأة وقارا، وقارا يحمل الناس على احترامها وتوقيرها. بعد هذا أيها الأحبة، قد يسأل سائل فيقول: وما الحكمة في كون المرأة تفطر على حب الزينة ثم تؤمر بسترها بالحجاب، بستر تلك الزينة بالحجاب؟ فنقول، وهو كلام مهم جدا ينبغي الإنصات إليه وفهمه جيدا، نقول إن هناك ميزة قدرها الله في العلاقة بين مخلوقاته، ألا وهي ميزة التكامل، وهي ميزة قد يغيب مشهدها عن الكثيرين ممن يحكمون على القضايا من خلال حادثة ما أو من خلال جزء واحد من أجزاء القضية وينسون الأجزاء الأخرى. والمفروض على الإنسان إذا أراد أن يحكم على شيء ما أن يحرص على أن تكون الصورة مكتملة أمامه بجميع أجزائها ومكوناتها وعلاقاتها، لا أن يحصر نظره في جانب ويغفل الجوانب الأخرى، لا، لا بد أن تكون الصورة مكتملة أمامه بجميع أجزائها. فمشهد تكامل الخلق هنا يعني أن الأشياء المخلوقة يحتاج بعضها إلى بعض كي تعمل أو تنتج أو تكتمل، فهي لا تستطيع الاستقلال بذاتها، هي دائما محتاجة إلى الغير، بخلاف الخالق الواحد الصمد سبحانه، فهو وحده الغني الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وكل المخلوقات محتاجة إليه. فالنبات على سبيل المثال لا يحيا إلا بالماء، والماء لا يتكون إلا بتفاعل بين الهيدروجين والأكسجين، والأكسجين في حاجة إلى النبات، وهكذا هو الحال في جميع المخلوقات، لا غنى لها بعضها عن بعض، كل محتاج إلى غيره ليكمله، وهو الحال في موضوع بقاء الجنس البشري. فالذكر بحاجة للأنثى، والأنثى بحاجة للذكر، فلا بد إذن من تهيئة الطرفين الذكر والأنثى بحيث يميل بعضهما إلى الآخر وينسجم بعضهما مع بعض. فخلق الله المرأة أضعف من الرجل في قواها الجسدية لكي يحسن أن يكلف الرجل بالقوامة والإنفاق عليها وحمايتها، فهي تحب فيه القوة وهو يحب فيها الرقة واللين، ولو كان في القوة سواء لتعكر العيش وحصل التنافر. فالقوة في الرجل كمال والضعف في المرأة كمال، لأن كليهما يكمل الآخر، وهو إعجاز إلهي فطري يغفل عنه كثير من الناس، ولولاه لما حصل السكن المطلوب في الحياة الزوجية. ولذلك نرى أن الله جعل العاطفة والحنان في المرأة وصفا بارزا تتفوق فيه على الرجل كي يهيئها للحضانة والصبر على مشقة الأولاد والولادة والحمل وتربية الجيل الصغار، بينما نجد الرجل أقل عاطفة من المرأة مائلة للخشونة، لأن حياة الكد والجهاد تستدعي قوة القلب وصلادته. فالعاطفة الجياشة في المرأة كمال، وقوة قلب الرجل كمال، وبهاتين الصفتين في كلا الجنسين يحدث التكامل بينهما وتستقيم الحياة. ومن هنا يرد على السؤال: ما الحكمة في كون المرأة تفطر على حب الزينة ثم تؤمر بسترها بالحجاب؟ فلإحداث التوازن والتكامل هيأ الله المرأة محبة للزينة كي يتحقق المقصد الشرعي من الزواج، وهو كون المرأة سكنا للزوج وملاذا يحقق له الراحة النفسية والاطمئنان والأنس بعد عناء الكد والسعي بزينتها الحسنة وحنانها ورقتها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والحقيقة أن هذا المقصد الشرعي، وهو كون الحياة الزوجية سكن للزوج والزوجة، لا يراعيه كثير من الأزواج، فصبر الرجل على امرأته وصبرها عليه يعين على تحقيق ذلك المقصد، وإحسان الرجل إليها وإحسانها إليه يعين على تحقيقه، بعدها عن أذية زوجها وإزعاجه يعين على تحقيقه. ولذلك فإن الرجل إذا ظن أن قسوته على زوجته أو تسفيهها أو استغلال قوته في مقابل ضعفها بظلمها أو مضرتها بأي موقف، إذا ظن أن ذلك من علامات الرجولة فهو ضال جاهل، وهو آثم بذلك السلوك ومخالف للمقصد الشرعي من الزواج، وهو كون الحياة الزوجية مودة وسكنا لا اضطرابا وصراعا ومصادمة. ولذلك فإن فتح موضوع الخلاف الفقهي حول وجوب خدمة المرأة زوجها من عدمه، ولسنا اليوم في صدد بيان القول الراجح في هذه المسألة الخلافية، ولكن أقول إن فتح موضوع الخلاف الفقهي حول وجوب خدمة المرأة زوجها من عدمه إيجابي وسلبي في أن واحد. تسألون كيف يكون فتح الموضوع إيجابيا وسلبيا في أن واحد؟ أقول هو إيجابي من حيث صرف اعتقاد كثير من الرجال وجوب خدمة زوجاتهم لهم وجوبا قطعيا مجمعا عليه، هو ليس كذلك، بل هو عند طائفة من العلماء من باب حسن العشرة وجميل الأخلاق فقط. وبالتالي إذا جهل بعض الرجال هذا الرأي وظنوا أن خدمتها في البيت واجب عليها بلا خلاف، قد لا يقدرون تلك الخدمة في زوجاتهم، لأن خدمتهن لهم في ظنهم واجب عليهن شرعا يأثمن على تركه بلا خلاف. فإذا أجهدت الزوجة نفسها في ترتيب البيت وتنظيفه وتنظيف ملابسه وتحضير الطعام لم يشكر لها ذلك الجهد، ولم يخطر شكره لها ببال أصلا، لأنه يظن أنها ملزمة بذلك شرعا. لكن إذا علم الرجل أن المسألة خلافية وأنه لا يجب عليها خدمته عند بعض العلماء، قدر لزوجته خدمتها له وأشفق عليها، بل وأعانها على ذلك الجهد المنزلي أحيانا، كما كان يصنع أشرف البشر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مع أهله في منزله، وقد حدثت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كما إن بعض المواقف الخاطئة التي ربما اعتاد عليها بعض الرجال ستزول أو تخف، فإذا لم تحسن مثلا طبخ الطعام يوما ما لم يعنفها ولم يغضب عليها ولم يخرج من البيت أيضا منزعجا، وإذا لم تكمل كي ملابسه مرة مثلا لم يدعو بالويل والثبور ولم يهددها بالطلاق. هذا هو الجانب الإيجابي في معرفة الحكم، أنه قد يكون سببا في منع تصرفات حمقاء لدى بعض الرجال أو سببا في تحفيز أخلاق فاضلة في الرجل. أما الجانب السلبي في الموضوع فإن إدراك بعض النساء لهذا الحكم ربما حملهن على الكسل أو إظهار التمرد، لا سيما أثناء موجة إثارة مواضيع حقوق المرأة، قد يؤدي إلى إصرار بعضهن على استقدام خادمة بالرغم من ضعف دخل الرجل الشهري، وكل هذه المظاهر ليست في صالح الحياة الزوجية. والحقيقة أن الموضوع ينبغي أن لا ينظر إليه من هذا الجانب الضيق ونغفل الجوانب الأخرى، فليست المسألة فقط مسألة حكم شرعي أو فتوى توجب خدمة الزوجة أو لا توجبها كما تحب أن تثير ذلك بعض الصحف والفضائيات، وإنما المسألة أوسع وأكبر من ذلك لمن أبعد النظر وتأمل في المقاصد الشرعية من الزواج وضرورة تحقيقها. فكون البيت سكنا وهو مقصد رئيس فيها في الآية يحقق العديد من المصالح للرجل والمرأة والأولاد على حد سواء، منها سعادة النفس وإقبالها على العبادة بصفاء ووجود جو صحي يعين على تربية أجيال مؤمنة صالحة مصلحة. وإلا كيف يكون البيت سكنا والزوجة سكنا والنزاع بينهما وبين زوجها يقوم على أتفه الأمور؟ هل يؤدي الخصام على طبخ وتنظيف إلى المودة والهدوء والوئام، أم إنه يقلب البيت جحيما لا يطاق؟ وبصرف النظر عن القول الراجح في المسألة الخدمة، فإن قبول المرأة خدمة زوجها في البيت ليس لذات الخدمة، وقبولها بالطبخ ليس لذات الطبخ، وإنما هو أدب إسلامي رفيع يؤدي إلى تحقيق المقصد الشرعي من الزواج، وهو السكن الذي يسعد به الطرفان وهو ما يريده رب العباد. ولذلك فإن للمرأة أجرا عظيما على تلك الخدمة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الصابرة على خدمة بيتها بخير النساء، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب الطبري في قصة فاطمة لما اشتكت صعوبة العمل في بيت زوجها من طحن وسقاية وخبز قال لها صلى الله عليه وسلم: اصبري يا فاطمة، إن خير النساء التي نفعت أهلها. ثم نصحها بالتكبير والتسبيح والتحميد. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. وأرعاه على زوج، فهي أيضاً ترعى زوجها في بيته وتصونه في ماله وعرضه، صفات يجلها الإسلام ويرفع بها قدر المرأة. الحاصل، نعود بعد هذا الاستطراد ونقول في موضوع الحجاب: إنه لن تكون المرأة سكنا إلا بأن تفطر على صفات تعين على تحقيق ذلك المقصد الشرعي، ومنها حب التزين، فأودع الله في هذه الفطرة وسمح لها بإظهار زينتها ولكن بحدود، فلا تظهر زينتها إلا لمن أحل، لا أن تكون زينتها مشاعة لجميع الرجال، لأن في ذلك فسادا كبيرا على المدى البعيد. فغريزة الميل إلى النساء موجودة في كل رجل، وإذا برز النساء بزينتهن للرجال بلا قيد كان ذلك مدعاه للفساد. ولذلك قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى سبب أول فتنة حلت في بني إسرائيل: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال أيضا: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فللمرأة القدرة على إصلاح المجتمع ونشر التقوى فيه والعفة، وفي المقابل لها القدرة على إفساده وفتنته وإشاعة الفاحشة فيه. ولا شك أن الغربيين عانوا وما زالوا يعانون الويلات من أثار السفور والاختلاط، حتى فقدوا السيطرة على بناتهم ونسائهم ورضوا بالواقع المرير، وماتت غيرتهم وتبلدت أحاسيسهم، بل واضطروا إلى تقنين الدعارة كي يخففوا من الأمراض الجنسية التي فشت في مجتمعاتهم بسبب الانفلات. وقد سبق أن ذكرنا طرفا يسيرا من تلك المعاناة فيما سبق ذكره من إحصاءات. أترون الآن الحكمة، حكمة الشرع البالغة في إلزام المرأة بالحجاب؟ ولذلك كان من وسطية الإسلام وعدله مع المرأة أن يقصر زينتها على الزوج والمحارم دون غيرهم، وهذا من الفضل الإلهي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الطاهرة العفيفة. فلله الحمد والمنة. أشكر لكم إنصاتكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، وستكون إن شاء الله بعنوان الأفضلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنت الكرامة في الأخلاق عنوان، قد زانها الطر والآداب عقيان، ترنو بفخر إلى أمجاد أمتها، يسمو بمفرق